بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل في تتمة الخصائص والمزايا التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه يحيى عليه الصلاة والسلام. فمما ذكرنا في دروس ماضية في ثنايا حديثنا عن قصة نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام في الأرض المباركة بيت المقدس، مما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وكانت آخر خصلة وقفنا عندها هي أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الرفق والشفقة والرحمة والرأفة والعطف والحنان، فقال: وحنانا من لدنا. وكذلك من الخصال التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها قال: وزكاة، أي زكى نفسه ونقاها من الخبائث. وتزكية النفس من الأمور المهمة التي أكدها الله سبحانه وتعالى، وأقسم سبحانه وتعالى بعدد من مخلوقاته العظام، ثم قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ثم قال: قد أفلح من زكاها. فمن أراد الفلاح والسعادة فعليه أن يزكي نفسه. هنا قال عن يحيى قال: وزكاة، والزكاة هي الطهارة من الذنوب، وكذلك الزكاة هي الطهارة من الآفات ومن الشبهات والشهوات. وكذلك من معاني الزكاة ليحيى عليه الصلاة والسلام أنه ما ارتكب معصية ولا هم بارتكاب معصية، وكذلك الطهارة من الدنس ومن الآثام. فالله سبحانه وتعالى طهر قلبه وزكى عقله، وهذه الطهارة وهذه التزكية تتضمن زوال الأوصاف المذمومة والأخلاق الرديئة، وكذلك تتضمن زيادة في الأخلاق الحسنة والأوصاف المحمودة. قال: وزكاة. والزكاة فيها معنيان: فيها ابتداء التخلية ثم التحلية. التخلية تسبق التحلية، أي بأن تخلي وأن تصفي وأن تنقي هذه النفس والقلب من كل آفة ومن كل صفة قبيحة، ثم تحلي هذه النفس وهذا القلب وهذا الجسد بأن يتحلى بجميع الأخلاق الحميدة والحسنة. لذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام جميع خصال الزكاة حتى كمل في تزكيته عليه الصلاة والسلام. لذلك زكاه الله سبحانه وتعالى في كل شيء، فزكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وكذلك زكاه الله سبحانه وتعالى في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وكذلك زكاه سبحانه وتعالى في قلبه وفؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وكذلك زكاه الله سبحانه وتعالى في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. وكذلك زكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. وزكاه في طهره قال: ووضعنا عنك وزرك. وزكاه في معلمه هو جبريل عليه السلام قال: علمه شديد القوى. وكذلك زكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى. وكذلك زكاه في حلمه قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه في كل شيء فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فكمل من جميع الأوجه والأحوال الزكاء الظاهرة والباطنة، التخلية والتحلية جميعها تحقق في نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه من الخصال والصفات العظيمة التي امتدح الله سبحانه وتعالى بها يحيى، قال وحنانا من لدنا وزكاه، فكان أن زكاه الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك وحنانا من لدنا وزكاة، قال وكان تقيا، وهي الخصلة الخامسة عشر التقوى. وهنا قال وكان تقيا لأنه في بادئ الأمر قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وقال وكان تقيا، إذن كان تقيا في حال صباه. بذلك تكون التقوى صفة كمال ومنقبة حتى للصبي. قال وكان تقيا، والحال أنه كان تقيا في صباه ومنذ صغره، وهذه منقبة ليحيى عليه الصلاة والسلام. لذلك قال وكان تقيا، أي كان تقيا في صغره واستمر وحافظ على التقوى. لذلك جاء بالماضي قال وكان تقيا للدلالة على تمكنه، واستجماع هذا الوصف في نفس يحيى عليه الصلاة والسلام. وكان تقيا أي فاعلا للمأمور وتاركا للمحظور. لذلك كما قيل من كان تقيا لله كان لله وليا. وكذلك قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكان عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه في كل بداية خطبة الحاجة بآيات التقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وكذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى آخر الآيات. ولعظم التقوى كانت وصية الله للأولين والآخرين. قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى دخول الجنة بالتقوى، فالجنة خالصة لأهل التقوى. قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وجعل النجاة من النار كذلك بالتقوى، قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وجعل الله سبحانه وتعالى عزة المسلم ورفعته ونصرته ومعية الله له بالتقوى، قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى للمؤمن المستقبل الأمثل لذريته بالتقوى، قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، قال فليتقوا الله. إذا أردت أن تضمن مستقبل ذريتك فحقق التقوى في نفسك، قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بل جعل الله سبحانه وتعالى الآخرة خالصة لأهل التقوى، قال والآخرة عند ربك للمتقين. التقوى أمرها عظيم، بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وغضب الله ومقت الله وحرمات الله حاجزا ووقاية. ومن أجمع تعريفات التقوى أربعة. تعريف ابن مسعود رضي الله عنه بأن قال أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذه من تعريفات التقوى الجامعة. وكذلك عندما سأل عمر رضي الله عنه أبي ابن كعب وقال له ما التقوى، قال له أما سلكت طريقا ذات شوك، قال بلى، قال فماذا تصنع، قال شمرت واجتهدت، قال فذاك التقوى. ثم تمثل هذا المعنى ابن المعتز وقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وكذلك من أجمع التعريفات تعريف طلق ابن حبيب قال: التقوى أن تفعل طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وكذلك ينسب إلى علي بن أبي طالب تعريفا جامعا للتقوى، فقال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. لذلك التقوى هي رأس مال المؤمن، وهي أجمع صفة وخصلة تقوده إلى سعادة الدارين وإلى الفوز في الدنيا والرفعة والفلاح يوم القيامة. فهنا قال: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، ثم ذكر له خصلة يغفل عنها كثير حتى من المصلحين، بل هي من جوامع خصال العظماء والكبار والقدوات، هي بر الوالدين. هذه الطاعة العظيمة وهذه القربة الجليلة التي قرنها الله سبحانه وتعالى مع ذكر توحيده، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عظم هذه الخصلة، لذلك هنا قال عن خصائص يحيى عليه الصلاة والسلام، قال: وبرا بوالديه، بمعنى أنه لم يكن عاقا لوالديه ولم يكن مسيئا لأبويه، بل كان محسنا لهما بالقول والفعل. والإحسان إلى الوالدين من أعظم القربات، الإحسان لهما بالقول ولين الجانب والشفقة عليهما وطاعتهما في ما أرادا، بل كان السلف الصالح يتسابقون ويبتكرون طرقا ووسائل عجيبة لتحصيل وتحقيق بر الوالدين لما علموا من هذا الفضل العظيم. فإن البر أو العقوق معجلان في الدنيا، فمن عق والديه عجل الله سبحانه وتعالى له العقوبة قبل موته، وكذلك من بر والديه. ولو سألتم أي إنسان قد بر والديه ستجدون أن الله سبحانه وتعالى قد وفقه توفيقا وفتح عليه من أبواب فضله ومن أبواب رزقه ما لا يكن يتصور وما لا يكن يتوقع، وهذا مجرب. لذلك من صور ونماذج بر السلف لأبويهم يذكر عن الربيع بن خثيم أنه كان يمشي ويميط الأذى ويقول يميط الأذى، يقول: هذه لأمي وهذه لأبي، يعني ينوي بأن هذا الأجر لأمه وأبيه، لأن البر الصادق كما يقول العلماء بعد الوفاة بعد الموت. وكذلك محمد ابن المنكدر من شدة تواضعه ومن شدة حرصه على تحقيق البر كان يضع خده على الأرض ويقول لأمه: ضعي قدمك على خدي، تواضعا لأمه، لأنه عرف وفقه عظم حق الوالدين. وكان علي بن الحسين زين العابدين كان من أبر الناس بأمه، وكان لا يأكل مع أمه، وعندما سئل وقيل له: لماذا وأنت من أبر الناس؟ والبر يدعو العبد بأن يؤانس أمه ويأكل معها، قال: أخشى أن تكون هنالك لقمة في نظر أمي فتمتد يدي عليها فتسبقها. اعتبر هذا من العقوق، فأراد أن يتخلص من هذا الأمر فترك الأكل مع أمه. وقال سفيان بن عيينة في قول الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك، قال: من صلى الخمس فقد شكر الله، ومن دعا لوالديه عقبهما فقد شكرهما. تأملوا إلى هذا الفقه الدقيق. ويؤثر عن أبي حنيفة وكان من أبر الناس كذلك بأمه، وأمه منعته من تولي القضاء، فكان يؤخذ فيضرب ويحمل على تولي القضاء فيصبر. ثم كان يقول: حزن أمي أشد من تحملي لهذا الضرب. وكان ابن عمر كذلك بارا بأمه، وعندما رأى رجلا يحمل أمه على عنقه يطوف بها الكعبة، فرأى ابن عمر وقال له: هل ترى أني جازيتها؟ قال: لا، ولا بطلقة واحدة، ولكن الله سبحانه وتعالى يجازي على القليل بالكثير. وكذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العجب كل العجب من عاقل يعق والديه بعد قراءته سورة لقمان. وقد قرنهما، أي بر الوالدين، الله سبحانه وتعالى بنفسه. وكذلك يذكر عن أبي هريرة أنه لم يحج حتى ماتت أمه، لأن كثير من العلماء يذكرون بأن بر الوالدين أعظم من الجهاد وأعظم من الحج وأعظم من الصدقات، حتى أن أحد السلف كان قبل أن تأتي أمه على فراشها وتنام يجلس على فراشها ويمسحه بيديه ويتقلب عليه حتى يتأكد بأنه قد صار دافئا، ثم ينصرف وتأتي أمه لتنام عليه. وتعرفون حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، أحد هؤلاء كان بارا بوالديه. وكذلك يذكر عن حيوة ابن شريح أنه كان يدرس الناس ويعلم الناس في حلقة العلم، فكانت أمه تأتي وتقول: يا حيوة ألقي الشعير للدجاج، فكان يترك التلاميذ ويذهب ويلقي الشعير للدجاج ثم يرجع فيكمل هذا الدرس. وكذلك يقول عروة ابن الزبير: ما بر والديه من أحد النظر إليهما. وأن بعض السلف عندما نادته أمه وأجابها ورفع صوته قليلا واعتبر هذا الرفع من العقوق فأعتق رقبتين بسبب هذا الرفع. ويذكر عن ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق أنه أخر رحلته لأصفهان، وعندما سئل عن ذلك قال: منعتني أمي. خلاص، أمه منعته من هذا الأمر، والواجب أن يطيع أمه. والذي يعني يقرأ سير السلف يجد العجب العجاب في بر الوالدين، هذه العبادة التي قد أغفلها بل قد أهملها كثير من المسلمين. بر الوالدين، والبر يكون في حياتهما، وكذلك يستمر البر وهو الصادق إلى بعد وفاتهما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بر والدينا في حياتهما وبعد مماتهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من البارين بوالدينا، وأن يصرف عنا العقوق، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.